الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحصل التحلل باثنين من حلق ورمي وطواف. ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف. يحصل التحلل الأول باثنين مثل هذا، الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول. يقول المصنف: والتحلل الثاني بما بقي مع سعي، بما بقي من سعي. يحصل التحلل الثاني بالثالث. إن قلنا الحلق نسك، وإن قلنا ليس بنسك، حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثالث. من متمتع مطلقا وقارن لم يسعى مع طواف القدوم لأنه ركن. المصنف قال: وطواف والتحلل الثاني بما بقي مع سعي، يعني بما بقي من هذه الثلاثة مع سعي من متمتع مطلقا وقارن لم يسعى مع طواف القدوم لأنه ركن وعليه، فالتحلل الأول باثنين من ثلاثة كما مر، والتحلل الثاني باثنين، التحلل الثاني بإضافة الثالث. يقول: ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر. يخطب الإمام في منى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير، بقول ابن عباس رضي الله عنهما: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر. رواه البخاري. وعن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي بعيد عنه، والناس بين قائم وقاعد، بين قائم وقاعد. فيسن أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى خطبة. قال المصنف: يعلمهم فيها النحر والإفاضة و الرمي. يعلمهم فيها الإفاضة والرمي والنبيت بمنى وسائر مناسكهم، لما روى ابن عمر قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال في خطبته: إن هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. ولأنه يوم فيه وفيما بعده مناسك يحتاج إلى العمل بها، فشرعت فيها الخطبة كيوم عرفة، كيوم عرفة. يقول المصنف: ثم يفيض إلى مكة. أي فصل، المصنف جعل فصلا وهو في حكم طواف الإفاضة والسعي واليمن والوداع وغير ذلك. قال: ثم يفيض، مأخوذ من فاض الماء إذا ساح، أي يفيض الحاج إلى مكة، أي ينزل الحجاج من منى إلى مكة بضحى يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض بها في الضحى. ويطوف، يقول: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية. سمي طواف الزيارة لأنهم يأتون من منى زائرين البيت ويعودون في الحال، أو لأنه يفعل عند زيارة البيت. قال شيخ الإسلام: إن أمكنه فعل يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك. ويقال طواف الإفاضة سمي بذلك لإتيانهم به عقب الإفاضة من منى، وهذه التسمية عند أهل العراق. ويقال طواف الفرض لتعينه، وطواف الركن عند أهل الحجاز، ويقال طواف يوم النحر وطواف النساء لأنهن يبحن بعده، وطواف الصدر لأن يصدر إليه من منى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة، بنية الفريضة طواف الزيارة، بنية الفريضة لأنه ركن وفرض، وأنه لا بد من نيته، وأنه فرض. وسبق الخلاف في هذه المسألة، وذكر فيه أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهها كلها أجزاء عبادة واحدة، وأن النية في أولها كافية عن النية في بقية أجزائها عند بعض أهل العلم، لأن الحج عبادة مركبة من هذه الأجزاء، فإذا نوى في أولها أجزاء عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها. لكن المشهور في المذهب أنها لابد أن يعينه، فيعينه بالنية، يعينه بالنية. المشهور من المذهب أنه لابد أن يعين الطواف بنية، طواف العمرة والطواف للحج أو الطواف للوداع أو الطواف تطوعا كطواف القدوم، أما مجرد الطواف فلا يجزي. وقال بعض العلماء أنه لا يشترط التعيين، بل يشترط نية الطواف، لأن الطواف جزء من العبادة، فكانت النية الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائها. وقاس ذلك على الصلاة، وقال الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، فلا يجب أن ينوي لكل ركن من أركانها نية مستقلة، بل يكفي النية الأولى. وعلى هذا فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من حين يحرم إلى أن يحل منها، والطواف جزء من العمرة. فإذا جاء البيت الحرام وطاف وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغيره، فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحا. ولعل هذا القول هو الراجح، أنه لا يشترط تعيين الطواف مدام متلبسا بالنسك، وهذا مع كونه الراجح فهو الأيسر بالناس، لأن الإنسان مع الزحام ربما يغيب عن ذهنه أنه نوى أن يطوف للعمرة، يعني ربما يغيب عن ذهنه أنه يطوف للعمرة أو للحج. ولو قلنا لا بد من تعيين الطواف للنسك المعين لكان في هذا مشقة على الناس، أما إذا قلنا بالقول الذي هو الراجح أنه أن نية العبادة تنسحب على جميع أجزائها، على جميع العبادة بجميع أجزائها، فهذا يكون أيسر للناس. ونظيره مثل ما ذكرنا قبل مثل مسألة الصلاة، وهو أن لو أنه دخل في صلاة الظهر بنية أنها فرض الوقت، وغاب عن ذهنه تعيين الظهر، فإن القول الراجح أنها تجزي وتصح، لأنك لو سألت هذا الرجل ماذا أردت لهذه الصلاة فكان الجواب الظهر، والإنسان قد يذهل، الإنسان قد يذهل عن التعيين، وقد يأتي والإمام راكع مثلا فيدخل في الصلاة بسرعة ولا يعين النية، ولا يعين النية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو ركن، وهو ركن لا يتم الحج إلا به. نعم، الحج طواف الإفاضة هو ركن الحج، وتقدم لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن آخر المناسك الطواف كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولقوله: أطافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: فانفري. وفي لفظ: حبست نهي. ثبت أن من لم يطف يوم النحر لم يحل له أن ينفر حتى يطوف، وأنه حابس لمن لم يأتي به، ووصفه صلى الله عليه وسلم بالتمام لأنه لم يبقى من أركان الحج سواه، فإذا أتى به حصل تمام الحج. قال المصنف: وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل، وكذا المتمتع. أي ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى حيث لم ينبه إلا على طواف الزيارة أنهما القارن والمفرد لا يطوفان للقدوم، ولو لم يكونا دخل مكة قبل، وكذلك المتمتع، كذلك المتمتع ليطوف للزيارة فقط. يقول أي وك القارن والمفرد المتمتع في الكفاية بطواف الزيارة، وإنما فصله عما قبل لعدم الصراحة به في كلامه. فظاهر كلام المصنف حيث لم ينبه إلا على طواف الزيارة أنهما لا يطوفان للقدوم، ولا طوف الثلاثة بالإجماع طواف القدوم والوداع والإفاضة بعد الرمي، وأجمعوا على أنه يفوت الحج بفواته بفوات طواف الإفاضة، وهو المعني بالآية، ولا يجزي عنه دم مثله مثل بقية الأركان، والجمهور أنه يجزي عن طواف الوداع. فالأطوفة ثلاثة: طواف القدوم، وهذا مستحب للمفرد والقارن، وأما المتمتع فيطوفه لأنه لعمرته متأكد ركن في العمرة، وطواف الزيارة أو الإفاضة أو طواف النحر أو طواف الذي هو الركن هذا على الجميع، الجميع يطوف لأنه ركن الحج. وطواف الوداع واجب عند الأكثر، وهو في المذهب واجب إذا أراد أن يخرج من مكة فيودع البيت بطواف الوداع. يقول: ولو لم يكون دخل مكة، أي المفرد والقارن قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. طواف الزيارة يكتفي بها المتمتع عن طواف القدوم، وطوافه الأول هو طواف عمرة. كمن دخل المسجد وأقيم الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. يقول: واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب ونص الإمام، اختاره الأكثر، أن القارن المفرد لم يكونا دخلها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة ثم للزيارة. المصنف يقول أن 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 المتمتع يطوف للزيارة فقط، وذكر أنه كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. وقال: اختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب ونص الإمام، واختاره الأكثر ونص الإمام. وقال المصنف: واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب وابن رجب. قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه: ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، أن يطوف للقدوم بعد التعريف. قال المصنف: ونص الإمام واختاره الأكثر، أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلها قبلا، إن لم يكونا دخل مكة وأتيا بطواف القدوم، يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، يعني وهم قادمين بعد التعريف يطوفان طوافين، طواف الأول طواف القدوم يرملون فيه، والطواف الثاني طواف الزيارة ثم للزيارة، ويكون بلا رمل لأنه رمل قبل. قال الموفق: لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف، يقصد على أن القارن والمفرد إذا لم يطوف طواف القدوم قبل التعريف أنهما يطوفانه بعد التعريف. قال: بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وأقيمة الصلاة، وحديث عائشة دليل على هذا، فلم تذكر طوافا آخر، ولو كان الذي ذكرته طواف القدوم لكانت أخلت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه. قال المصنف: وأن المتمتع يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة. وصوابه وقال: هو قول جمهور الفقهاء. وقال ابن القيم: لم يذكر أحد أن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا طواف القدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، وللنبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يقع قطعا، يقول الإمام ابن القيم. يقول: وأول وقته، أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، لما تقدم معنا من أن أم سلمة رمت ثم طافت ثم رجعت ثم رجعت فوافت النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة، وبينه وبين مكة يعني مسافة بين مكة وبين منى، فدل على أنها طافت بليل. ولذا قال المصنف: أول وقتها أي وقت الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف، أي وإن لم يكن وقف قبل ذلك فوقت طواف الإفاضة في حقه بعد الوقوف، بعد الوقوف. أما آخر وقت الوقوف إلى آخر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر، ولا آخر لوقته أي لطواف الإفاضة، لأنه لم يرد فيه توقيت، وكذا السعي. يقول المصنف: لمن وقف قبل ذلك بعرفات وإلا فبعد الوقوف، يعني يأتي به، أي إن لم يكن وقف قبل ذلك فوقت طواف الإفاضة في حقه بعد الوقوف، وآخر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر، ولا آخر آخر لوقت طواف الإفاضة، لأنه لم يرد فيه توقيت. قال: ويسن فعله في يومه، أي في يوم العيد، يسن أن يفعل الطواف في يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. لقول جابر: ثم أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى البيت، ونحوه عن عائشة وابن عمر، ولم يرجع صلى الله عليه وسلم بعد أن أفاض الإفاضة إلى حين الوداع، لم يرجع لمكة، بل رجع إلى منى وبقي بها إلى أن انتهى من الرمي في ليالي أيام التشريق. فطواف الإفاضة يشترط لصحته أن يسبقه الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. يقول المصنف: ويستحب أن يدخل البيت، يعني لفضله وشرفه وفعله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة، فقال: صلي في الحجر، إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة. وقال هو وابن القيم: لم يدخل صلى الله عليه وسلم البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. وقال صاحب الفنون: تعظيم دخوله فوق الطواف يدل على قلة العلم. وللترمذي وغيره وصححه عن عائشة: خرج من عندي قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي بعدي. يقول المصنف: فيكبر في نواحيه، لخبر أسامة عند أحمد والنسائي صلى الله عليه وسلم قام إلى ما بين يديه من البيت، فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم هلل وكبر ودعا، ثم فعل ذلك بالأركان كلها. ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه. قال شيخ الإسلام: فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه، فذلك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وللترمذي وصححه عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال: والعمل عليه عند أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة باسا. وكره الصلاة المكتوبة في الشافعي، وقال مالك: لا باس بالصلاة النافلة. قال: ويدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل ويذكره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن لم يدخله فلا بأس، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخله في حجه ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. ويكثر النظر إليه، لأنه عبادة إلا في الصلاة، فإن المطلوب فيه النظر إلى موضع سجوده، لأنه أجمع لقلبه على العبادة. يقول المصنف: وله تأخيره، وله تأخيره، يعني تأخير طواف الإفاضة، ولو تأخيره أي تأخير الطواف عن أيام منى، لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. نعم، لأنه تعالى أمر بالطواف مطلقا، فمتى أتى به صح. قال الشارع بغير خلاف، وظاهره أنه لا دم عليه بتأخيره. قال لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. قال في الإنصاف وإن أخره عنه وعن أيام منى جاز بلا نزاع. وقال شيخ الإسلام ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. قال المصنف ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، هذا المذهب. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، هذا المذهب. وواحد الروايات عن أحمد يقول المصنف إن كان ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، والمتمتع هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج من عامه، فيلزمه أن يسعى مطلقا، وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. قال أو كان غيره يعني غير متمتع، أو كان غيره يعني غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، أي فإن سعى فلا يعيد السعي. إن سعى القارن والمفرد مع طواف القدوم فلا يعيدان السعي بعد طواف الإفاضة، فإن سعى فلا يعيد السعي، لقول جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، ولأنه لا يجب في الحج سعيان، فهذا من العام الذي أريد به الخاص. ويدل على هذا ما روى البخاري من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم ولفظه فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. والمراد بالطواف هنا السعي، ثم إن نسك الحج انفصل عن نسك ثم إن نسك العمرة انفصل عن نسك الحج، فبينهما حل تام، فكيف يقال إن السعي الذي قام به المتمتع أولا يكفي عن سعي الحج؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن يقال به. ثم يقال لو قلتم إن سعي الحج قدم فلا يصح، كيف يقدم سعي الحج قبل الإحرام بالحج؟ لأن الإحرام بالحج يكون يوم 8 يوم التروية، وهل يمكن أن يركع الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة؟ لا يمكن. وليس لمن قال إن المتمتع يكفيه سعي واحد يعني ليس له دليل إلا ما يفيده ظاهر حديث جابر رضي الله عنه، وهو قوله لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا والإجابة عن هذا أن يقال المراد بأصحابه أصحابه الذين لم يحلوا وكانوا مثله، هذا هو الصحيح، أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة. قال المصنف فإن كان سعى بعده لم يعده، لأنه صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يسعوا إلا بعد طواف القدوم، رواه مسلم وغيره، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك. نعم، السعي لا يتطوع به. قال في المبدأ بغير خلاف النعلام، وقال أنه يكره كسائر الأنساك غير الطواف، لأنه صلاة، يعني الطواف حكمه حكم الصلاة، فيستحب التطوع به، أما السعي فلا. ثم قال المصنف: ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. نعم، يقول: ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وقد أجمعت الأمة على ذلك. وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها، ويعود المحرم حلالا، لقول عمر رضي الله عنه: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. وعن عائشة نحوه، متفق عليهم. والنساء بالرفع عطف على كل. قال: وهذا هو التحلل الثاني باتفاق أهل العلم، حيث رمى ونحر وحلق وطاف، وبها تمت أركان الحج الثلاثة التي هي التي هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، هذه الأركان، والسعي أيضا الصحيح أنه ركن. ولم يبقى من أعمال الحج إلا المبيت من منى والرمي، وهما من الواجبات. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب. يستحب أن يشرب من ماء زمزم، لقول جابر: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون، فناولوه فشرب، وينوي بشربه. قال: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، وينوي بشربه لما أحب أن يعطيه الله منه من خير الدنيا والآخرة. فعن ابن عباس مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. رواه أحمد بن ماجه والحاكم وغيرهم بسند حسن، أي لما أحب من خير الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين أنه قال لأبي ذر: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ولمسلم عن ابن عباس مرفوعا: ماء زمزم طعام طعم، أي تشبع شاربها كالطعام. زاد الطيالسي: وشفاء سقم. وفي قول صلى الله عليه وسلم: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم استحباب شرب مائها وفضيلة الاستقاء والعمل فيه. وسميت زمزم لكثرة مائها، وقيل لضم هاجر لمائها حين انفجرت وزمها إياه، وقيل لزمزمة جبريل وكلامه عند فجره لها، وقال عليه: خير بئر في الأرض. ويتضلع منه، أن يملأ أضلاعه منه بلا نزاع، بأن يروى أو يزيد على الري، بأن يروى بذلك أو يزيد على الري، ويكره نفسه عليه، لما روى ابن ماجه آية ما بينه وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. وقال ابن عباس للرجل: تضلع منها، وذكر الخبر. قال المصنف: ويرش على بدنه وثوبه. ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة، لقول ابن عباس: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله، ولا بأس بالشرب قائما للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منها قائما للحاجة. ويرش على بدنه وثوبه، قال المصنف، وقد صرح به في التبصر وذكره الواقدي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لما شرب صب على رأسه. ويستقبل القبلة لقول ابن عباس: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله. قال: ويتنفس ثلاثا، لأنه تنفس ثلاثا. نعم، قال المصنف: تنفس ثلاثا لأنه أهنى وأمرى وأروى. قال ابن عباس: إذا شربت من زمزم فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس وتضلع منه، فإذا فرغت فاحمد الله. ويدعو بما ورد، أي بما ورد من الأدلة الأدعية الشرعية. نعم، فيقول بسم الله، يقول المصنف فيقول بسم الله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا ورجيا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. رويا هذا عن عكرمة وغيره، ولأنه لائق به وشامل لخير الدنيا والآخرة فيرجى له حصوله. وروي عن ابن عباس أنه كان إذا شرب منه يقول الله من أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. والري بكسر الراء والري بفتحها ضد الضمى. والشبع بكسر الشين الشبع المعجمة وفتح الموحدة وفتح الموحدة. والداء المرض. والداء هو المرض. يقول المصنف ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي, يعني لا يبيت في مكة ليالي منى بلا نزع, بل بمنى يتم ما بقي عليه من أعمال الحج. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته. قال ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى. بمنى لقول ابن عمر أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. والحديث في الصحيحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والسنة أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلف أهل الموسم, ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام, فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى, ويقصر الناس خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه, والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهد انتهى كلام شيخ الإسلام. لكن الآن مع كثرة الحجاج وأنهم يقدرون بالملايين فلا يمكن أن يستوعب مسجد الخيف ولا غيره من المساجد هذه الأعداد وهذه الجموع, وإنما يصلون في الأمكنة التي هم يكونون فيها. قال ثم يرجع من مكة بعد الطواف السعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل. وهذا مشروع إجماعا كما قال الوزير وغيره إلا في حق السقاة والرعاة, وهو واجب عند أحمد عن المبيت, واجب عند أحمد وعنه سنة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك, والقول الثاني للشافعي, و الأدلة تدل على الوجوب كما هو مذهب الإمام أحمد, لأن الرخصة بترك المبيت تدل على وجوب المبيت. قال إن لم يتعجل وليلتين إن تعجل في يومين, أي أيوة ويبيت بمنى غير سقات ورعاء ونحهم ليلتين إن تعجل في يومين ولا نزاع في جوازه. قال ويرمي الجمرات أيام التشريق وجوبا وهي 3 بعد يوم النحر. وقال الوزير اتفقوا على وجوبه كل جمرة بسبع حصيات. قال الشيخ الإسلام ويستحب أن يمشي إليها, ولأن بعده وقوف ودعاء فالمشي أقرب إلى التضرع. قال ابن القيم لما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب. يقول فيرمي الجمرة الأولى, فيرمي الجمرة الأولى لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بها. وسميت الأولى والدنيا لقربها من مسجد الخيف وهي أبعدهن من مكة, ويرميها بعد الزوال كما سيأتي, ويسن قبل الصلاة بعد الزوال وقبل الصلاة. قال وتلي مسجد الخيف 7 حصيات متعاقبات, يعني واحدة بعد واحدة, يكبر مع كل حصاة. وفعله صلى الله عليه وسلم, فعل صلى الله عليه وسلم ذلك, وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للصفة المشروعة. وثبت رميه بشبع من حديث عمر بن مسعود وعائشة وغيرهم, وثبت التساهل عن بعض الصحابة في البعض. قال سعد رجعنا من الحجة بعضنا يقول رميته ب6 وبعضنا يقول ب7 فلم يعب بعضنا على بعض, رواه الأثرم. وعن ابن عمر معناه قال موفق الظاهر عن أحمد لا شيء في حصاة ولا حصاتين. قال يفعل كما تقدم في جمرة العقبة بأن يرميها ب7 حصيات واحدة بعد واحدة, يرفع يده حتى يرى بياض إبط ويكبر مع كل حصاة. قال ويجعلها أي الجمرة عن يساره, لما في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة وفي لفظ ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، ولا يكون كذلك إلا بجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا، يتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، وعبارة موفق وغيره، ثم يتقدم قليلا كما في الصحيح وغيره، فإنه قد ثبت عن صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه تقدم أمامها حتى أسهل فقام مستقبل القبلة حتى صار يعني في الأرض السهلة، ويدعو طويلا رافعا يديه بقدر قراءة سورة البقرة. قال شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وغيرهما لما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهما فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، وقيده بعضهم بقدر سورة البقرة. يقول ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، وظاهر كلام غير يتقدم قليلا ويدعو لما في الصحيحين وغيرهما، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا يحمد الله ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بحاجته ويرفع يديه. وقال ابن القيم ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول. فتضمن حجه ست وقفات للدعاء على الصفا والمروة وبعرفة ومزدلفة وعند الجمرتين، وعند الجمرتين يعني يقف للدعاء على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، فيكون يقف ست وقفات للدعاء. وإن ترك الوقوف عندها والدعاء فقد ترك السنة ولا شيء عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه لما تقدم، ولا يكون كذلك إلا بجعلها عن يمينه. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك أي بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض أبطه ويكبر ويدعو إلى آخره. قال ابن قدامة صاحب المغني قال الموفق وغيره لا نعلم مخالفا لما تضمنه حديث ابن عمر إلا ما روي عن مالك في رفع اليدين، والسنة متظاهرة بذلك. قال المصنف ويجعلها عن يمينه فيكون مستقبل القبلة، وعنه يستقبلها لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرميها من بطن الوادي مستقبلا لها، ويكون البيت عن يساره. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ رسال. يقول يجعلها عن يمينه وسبط الوادي ولا يقف عندها لما تقدم من الأخبار والعمل عليه عند أهل العلم. يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين، أي وذلك باتفاق الأئمة، في كل يوم من أيام التشريق، فيرمي في اليوم الثاني من أيام منها مثل ما رمى في الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس. يقول في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله عند جمهور العلماء، لا يجزئ الرمي قبل الزوال. فعن عائشة مكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام والتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. ولمسلم من عن جابر رأيته يرمي على راحلتي يوم النحر، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وللترمذي وحسنه وعلي بن عباس كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس. قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال، فوقت الزوال للرمي كطلوع الشمس لرمي يوم النحر. وله عن ابن عمر مرفوعا أنه كان يمشي إلى الجمار، وله عنه أيضا وصحاء كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا، وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم. يقول المصنف رحمه تعالى: فلا يجزئ قبله، يعني قبل الزوال، ولا ليلا لغير سقاة ورعاة. يقول: فهم يرمون، يعني ولا ليلا، يعني ما يجزئ الرمي ليلا، فهم يرمون ليلا ونهارا، والسقاة جمع سائق، جمع ساق، ولا ليلا لغير السقاة والرعاة، يعني السقاة والرعاة يرمون ليلا ونهارا من أجل الرخصة لهم. يقول المصنف: ولا ليلا، وتقدم معنا أنه لو رماها ليلا أنه جاز، لا سيما في وقت الزحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بداية الرمي بعد الزوال ولم يحدد نهايته، فيكون الرمي الواجب يبدأ بعد الزوال والمستحب إلى الليل والجائز ليلا إلى الفجر. يقول مصنف: الأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر لفعل صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الزوال وقبل أن يصلي الظهر، ويكون مستقبل القبلة في الكل، أي حال الرمي، حال الرمي مستقبل القبلة في الكل، أي حال الرمي وآخر وقت، أي في آخر، أي في حال الرمي، وتقدم أنه يرمي جمرة العقبة مستقبلا لها والكعبة عن يساره. يقول مرتبا أو مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم، يعني ما تقدم معنا قريبا، بأن يرمي الأولى لتستري مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وشر، وهكذا، ثم إن لم ويرمي الجمار هكذا مرتبة، في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يقول: على ما تقدم، فإن رماه كله، أي رمى حصل جمار 70 كله في اليوم الثالث من أيام التشريق، أجزأه الرمي أداء. قال: في الإنصاب بلا نزاع كتأخير وقوف بعرفة إلى آخر وقته، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، يرمي الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويرتبه بنيته، فيرتب الأيام بنيته، يعني رماه كله، أخر الرمي كله، رمي الأيام الثلاث وجعلها في آخر يوم، آخر أيام التشريق، فإنه يصح ويجزي ويكون أداء، لكن يرتب ذلك بنيته، يرمي اليوم الثاني مرتبا بنيته، يبتدئ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وكذلك في اليوم الثالث يبدأ بجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم جرى فيرمي للثالث كذلك، ويوالي بين الرمي. قال: ثم للثاني اليوم الأول بنيته، ثم للثاني مرتبا، وهلم جرى كالفوائت من الصلاة، كالفوائت من الصلاة، أي يرتبه بنيته كما يرتب الفوائد من الصلاة بنيته. فإن أخره، أي الرمي عنه، أي عن ثالث أيام التشريق، فعليه دم، أي فيستقر عليه الدم، شأن يكون قد ترك فالواجب من واجبات الحج وهو رمي الجمار، لأنه بخروج هذا الوقت يكون قد فوت الوقت الذي يجب الرمي فيه، أو لم يبت بها، أي بمنى، فعليه دم، لأنه ترك واجبا، وكل من ترك واجب فعليه دم. يقول: لأنه ترك نسكا واجبا استقر عليه الدم، ووجوبه لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، والمبيت نسك يعني فيكون عليه بذلك دم. الواجب، وهذا دليل أن من ترك واجبا فعليه دم، حديث ابن عباس هذا من ترك نسكا نسكا فليهرق دم، لأن العلماء متفقون على أن أفعال الحج إما أركان وإما واجبات وإما سنن. فأما الأركان فلا تجبر بشيء، ولا يصح الحج بدون الإتيان بها، وأما السنن فليس عليه شيء في تركها من ناحية الفدية ونحوها. فتعين أن يكون المقصود بقوله من ترك نسكا فعليه دم، أن يكون المقصود هو ترك الواجب يكون فيه دم. فكما أن واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو، فكذلك واجبات الحج تجبر بالدم الذي يجب فيها، وهو دم على الترتيب، يعني يتعين الدم وليس هو دم التخيير بمعنى يخير بين الدم وغيره، كما تقدم معنا في محظورات الإحرام التي فيها دم التخيير. يقول ولا مبيت على سقات ورعاة، أي أهل سقاية الحاج القائمين بها ليس عليهم مبيت، لأن من أجل السقاية، فإنه كما روى ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل السقاية فأذن له، وكذا الرعاة. قال في الإنصاب بلا نساء لمروة الترمذي الصحاح رخص لرعاة الإبل في البيتوتة بأن يرموا يوم النهر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النهر يرمونه في أحدهما، ولأنهم يشتغلون بإسقاء الماء والرعي فرخص لهم في ذلك، وكان العباس يعني السقاية في الجاهلية والإسلام، فمن قام بذلك بعده إلى الآن فالرخص له وهم أهل سقاية. وكذلك يأخذ حكمه من احتاج إليه في الحج للعمل الذي يكون متعينا عليه، مثل الشرط ومثل الأطباء ونحوهم، إذا كان عملهم يقتضي أن يكونوا خارج منى إذا كانوا محرمين. نعم. يقول المصنف ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمه فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع، لما روى أبو داود عن رجلين من بني بكر قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلتي، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لذكر العالم ويعلم الجاهل. قال ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع، ومن تعجل يقول مصلي في يومين خرج قبل الغروب قال في الإنصاب بلا نزاع وهو النفر الأول ولا إثم عليه، قال تعالى لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لأن يصيب في حجه شيئا نهاه الله عنه، خيره تعالى ونفى الحرج، وظاهره يشمل مريد الإقامة بمكة وغيره. قال في المبدأ وهو قول أكثر العلماء انتهى، والأفضل أن يمكث ويرمي لفعله صلى الله عليه وسلم، ونفي الإثم لا يقتضي المساواة لنزولها بسبب أن أهل الجاهلية منهم من يؤثم المتقدم ومنهم من يؤثم المتأخر، فنفي الإثم عن ذلك لا يدل على المساواة، لأن الله لما نفى الإثم لأخذ أحدهما بالرخصة والآخر بالأفضل، وقيل منها يغفر لهما بسبب تقواهما فلا يبقى عليهما ذنب كما روي عن ابن عباس وغيره. يقول ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث حيث تعجل، ولا نزاع في ذلك، لا نزاع في ذلك سوى الإمام، فالسنة بقاؤه ليقيم لمن تأخر من الحاج نسكهم، نعم إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.